بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. قال رحمه الله: قوله الذين يبخلون، البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه، الفضل بمعنى الزائد، أي أن يمنع إنسان سائلا شيئا زائدا عن حاجته، فهذا هو البخل. قال: وفي الشرع منع الواجب، منع الواجب بمعنى منع ما يجب على الإنسان بذله، منع ما يجب على الإنسان بذله، سواء كان مالا أو علما أو عملا. فقد يطلق البخل على منع العمل الذي يجب بذله، ومنع المال الذي يجب بذله، ومنع العلم الذي يجب بذله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فهذا منع عملا واجبا عليه، وهو صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده، فإذا منعه فهو بخيل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا. وقد جاء أيضا أن البخيل هو الذي يبخل بالسلام، أي لأن السلام مما يجب على الإنسان، فمن منعه منع عملا واجبا. فإذا البخل هو منع ما يجب على الإنسان بذله. قوله: ويأمرون الناس بالبخل، قرأ حمزة والكسائي بالبخل، وكذلك في سورة الحديد، وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء البخل. فإذا لم يقتصروا على البخل في أنفسهم ولكنهم يأمرون الناس به أيضا. يحثون الناس على البخل. نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها، وهذا جاء عن مجاهد وقتاده، الأسانيد إليهما صحيحة كما في تفسير الطبري أنهم قالوا هذه الآية نزلت في اليهود حين بخلوا ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عندهم، كتموا هذا العلم وهي مرسلة، وإن كانت أسانيدها صحيحة إليهم إلا أنها مرسلة. وقال سعيد بن جبير هذا في كتمان العلم، أثر سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم ورجال إسنادي ثقات إلا أنه مرسل، لأنه قال نزلت هذه الآية في أناس كتموا العلم أو في اليهود الذين كتموا العلم وكانوا يأمرون علماءهم ألا يعلموا الناس، فعيرهم الله بهذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد نزلت في كردم ابن زيد وحيي ابن أخطب ورفاعة ابن زيد بن التابوت وأسامة ابن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري ابن عمرو، كانوا يأتون رجالا من الأنصار ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تذرون ما يكون، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا الأثر عن ابن عباس إسناده ضعيف، فأخرجه ابن أبي حاتم وكذلك الطبري من طريق محمد ابن أبي محمد. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومحمد بن أبي محمد هذا مجهول. إذن هذه الآية في هذه الأمور، في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلوا بهذا العلم، منعوا بذله وهو واجب عليهم، وأيضا هي في كتمان المال، فإن الآية ذكرها الله تعالى بعد ذكر أداء الحقوق إلى أهلها، وعبد الله لا يشرك به شيئا ولا لدين إحسانا وبذي القربى، ثم قال الذين يبخلون، أي يبخلون ببذل ما عليهم من الحق إلى أصحاب الحقوق، يبخلون ببذل المال. فالآية شاملة لكل هذه المعاني، ليست خاصة باليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شاملة لهم وشاملة لمن بخل بالحقوق التي عليه ومنعها ولم يقم بها، فإن الله تعالى ذكرها بعد آية الحقوق العشرة، وشامل أيضا لمن بخل بالمال ولم ينفق ما يجب عليه إنفاقه، فكل هذا داخل في هذه الآية. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني المال، وقيل يعني يبخلون بالصدقة بسبب بخلهم لا يظهرون نعمة الله عليهم، ما آتاهم الله من فضله يكتمونه، والدافع لهم هو البخل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل، أي أي داء أشد من البخل، فهو من أشد الأدواء والأمراض. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، محل الذين نصب عطفا على الذين يبخلون، وقيل خفض عطفا على قوله وأعتدنا للكافرين. نزلت في اليهود وقال السدي في المنافقين، وقيل في مشركي مكة المتفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شيء من هذه الأسباب يصح فيما رأيت، ولكن هذه الصفة عامة. ذكر الله تعالى صفتهم أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ثم ذكر صفتهم في هذه الآية أنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس. وانظر كيف زين لهم الشيطان أعمالهم لما كان وقت النفقة الواجبة وبذل الحقوق التي عليهم منعوها، بخلوا بها، فلما كان في الإنفاق مراءة للناس أنفقوا، فمنعوا الحقوق التي يجب عليهم بذلها والتي يقبلها الله منهم لو فعلوها مع الإخلاص، وأنفقوا حين كانت النفقة لأجل الشيطان رياء، وهذا من الخذلان وعدم التوفيق. ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا فساء قرينا فبئس الشيطان قرينا، وهو نصب على التفسير، أي التمييز، وقيل على القطع بإلقاء الألف واللام، كما تقول نعم رجلا عبد الله، أصله نعم الرجل عبد الله، فلما ألقيت الألف واللام صارت نعم رجلا، وذف بئس ومن يكن للشيطان له قرين فساء قرينا، أي فبئس قرينا، فبئس القرين ألقيت الألف واللام فنصب. وكما قال تعالى بئس للظالمين بدلا، ساء مثلا، وماذا عليهم، أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي ماذا سيضرهم، ماذا سيحصل لهم لو فعلوا هذا الفعل، آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. فهذه الآيات فيها ذم البخل، وأن هذه الصفة صفة مذمومة، وكان أشد الناس بخلا هم اليهود، وفي هذه الآية أن البخيل الذي هو متصف بهذه الصفة يريد أن يسلك الناس مسلكه فيأمر بالبخل ويحث على البخل ولذا فمجالسة البخيل تؤثر على مجالسه الذي يجالسه. أيضا في هذه الآية ذم كتمان فضل الله تعالى ونعم الله جل وعلا، فالإنسان مأمور بإظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحده. وكان السلف يرون أن من شكر النعمة التحدث بها، وأما كتمان ذلك فليس من الشكر بل هو مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فإظهار نعمة الله من شكرها، وأما كتمانها فهو خلاف شكرها. وذم الله تعالى هؤلاء الذين يكتمون ما آتاهم الله تعالى من الفضل. أيضا في هذه الآيات الحث على إخلاص النفقة لله جل وعلا، وذم من يفعل ذلك رياء. وأيضا في هذه الآيات أن الشيطان قد يتسلط على الإنسان حتى يغويه تماما. فهؤلاء لما كانت النفقة لله وكانت هناك حقوق واجبة عليهم منعوها وبخلوا بها، فلما كانت النفقة للشيطان وللمراءة بذلوا ذلك وأنفقوه، وهذا أشد الخذلان. فقد يمتنع الإنسان من بذل ما يجب عليه، ويمتنع أيضا من النفقة رياء. أما أنه في حال الرياء ينفق وفي حال أداء الحقوق الواجبة يمتنع، فهذا من أشد ما يكون من الخذلان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.